ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 26 من شهر 7 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. العمدة عبيد سليمان أبو شوطال يتهم رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار وحكومة النيل الأزرق بقيادة أحمد بادي العمدة بالتواصل والتواطؤ مع الحوثة في أحداث النيل الأزرق. الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يؤكد دعم حكومة الإقليم ورعايتها لكافة المبادرات الرامية لرفع الصدى والمصالحة بين أطراف النزاع في الأحداث الأخيرة. إصابة 6 أشخاص على الأقل بجراح في اعتداء من قبل أفراد من الدعم السريع على المواطنين بسوق أبو حجار وبعض أحياء المدينة مساء السبت. السلطات في النيل الأزرق تمنع الصحفيين من تغطية مؤتمر صحفي لزعيم قبائل الحمد بالنيل الأزرق أقيم يوم السبت بالروسيرس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اتهم العمدة عبيد سليمان أبو شوتال أحد قيادات الهمج رئيس الحركة الشعبية الشمال مالك عقار وحكومة النيل الأزرق بقيادة أحمد بادل عمدة بالتواصل والتواطؤ مع الهوسة تمهيدا لأحداث العنف التي حصلت والتي وصفها أبو شوتال بالفتنة. وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس لتوضيح الحقائق من جانبه، قال أن الإدارة الأهلية عملت على تهدئة الشارع وتفادي استفزازات الحوثة حتى لا ينزلق الإقليم إلى الحرب، وذكر أن الإدارة خاطبت السلطات وكاتبتها لتدارك الوضع قبل الأحداث ولكنها لم تحصل على أي رد سلبا كان أو إيجابا. وقال العمدة أبو شوطال بأنه تواصل بشكل شخصي مع مجموعة من قيادات الهوسة الذين سماهم بعقلاء الهوسة من أجل إيقاف الاستفزازات من قبل شبابهم، وذكر في المؤتمر الصحفي بأن من بدا الاعتداءات المادية هم الحوثة في منطقة أم درفة، حيث حاصروا المواطنين هناك لمدة يومين وقاموا بحصفهم بالحجارة ونعتهم بالكفار وتوعدوهم بالموت، ثم توالت الأحداث بقتل شابين وقتل امرأة في منطقة جنيس وعسكري في نفس المنطقة. وأوضح أبو شوطال أن كل هذه الأحداث لم تحرك ساكنا لدى اللجنة الأمنية للإقليم رغم علمهم بالأحداث، وبيّن أنه نتيجة لكثافة النيران من قبل الهوسة في هجومهم يوم السبت والعدم وجود حل آخر، قام شباب الروسيرس بالذهاب لقسم الشرطة وكسر المخزن والاستيلاء على الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، وهذا دليل على أن الأهالي لم يكونوا مسلحين. وأبدى العمدة أبو شوطال حزنه لما تم من فتنة وهتك للنسيج الاجتماعي والتعايش السلمي الذي راح ضحيته أبرياء، وطالب بالتحقيق مع الحاكم أحمد العمدة ومحاسبته باعتباره المسؤول الأول عن الفتنة، وطالب بالعدالة للجميع في هذه الأحداث. من ناحية أخرى، كان الفريق أحمد بادل عمدة حاكم النيل الأزرق وجه في مقابلة مع راديو دبنجا اتهامات مماثلة للحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وأتباعها في النيل الأزرق بأنهم وراء أحداث العنف في النيل الأزرق. ونشر أحد النشطاء على منصته في تويتر فيديو استقبال عبيد أبو شوطال من قبل أتباع مسلحين بمنطقة قرارة طيب الفيلب بالنيل الأزرق بتاريخ 10 من شهر 6 سنة 2022 قبل الأحداث الأخيرة بشهر تقريبا. أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق دعم حكومة الإقليم وكامل رعايتها لكافة المبادرات الرامية لرعب الصدع والمصالحة بين أطراف النزاع في الأحداث الأخيرة. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه يوم الاثنين بوفد الفعاليات والقيادات الأهلية لقبيلة الأنجزنة بقيادة الناظر علي مون جابر ناظر عموم قبائل محلية باو، حيث تناول اللقاء مبادرة قبيلة الأنجزنة في إطار المبادرات الداعمة للمصالحات الاجتماعية بين طرفي النزاع في الأحداث الأمنية الأخيرة. وأكد الناظر علي مون أن مبادرة قبيلة الأنجزنة تجي من منطلق المواقف الأخلاقية في إطار الإصلاح بين فرقاء الأحداث الأمنية، ودعا أطراف النزاع إلى ضرورة الاستجابة لكافة المبادرات الداعمة للتعايش السلمي بالإقليم، كما دعا للتمسك بالحكم الذاتي الذي تحقق بالإقليم. أصيب 6 أشخاص على الأقل بجراح في اعتداء من قبل أفراد من الدعم السريع على المواطنين بسوق أبو حجار وبعض أحياء المدينة مساء السبت. وقال مواطن لراديو دبنجا أن حوالي 5 من أفراد الدعم السريع بعضهم بالزي المدني ومسلحين أحدثوا حالة من الخوف والفزع بالسوق مساء السبت باعتدائهم بالعصي على بعض المواطنين الذين لازوا بدورهم بالفرار. وبين الشاهد بأن الأفراد انتقلوا بعد ذلك إلى حي كرونغ الوحدة واعتدوا كذلك على بعض المواطنين مستخدمين العصي، الأمر الذي تسبب في جرح 6 أشخاص على الأقل، حيث تم فتح بلاغ بالواقعة بشرطة أبو حجار وتم إسعاف المصابين بمستشفى سنجا. وبين بأن هذه الحادثة هي الثانية التي يعتدي فيها أفراد الدعم السريع على المواطنين بأبو حجار، وقال أن المواطنين من سكان الحي تقدموا بمذكرة للمدير التنفيذي للمحلية يوم الأحد طالبوا فيها بإيقاف اعتداءات أفراد الدعم السريع على المواطنين، حيث وعدهم المدير التنفيذي بذلك. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من أبو حجار:
جاءوا قوات الدعم السريع للسوق دقوا لهم كم نفر في السوق عوقهم، في ناس جرت خلت الدكاكينة والطعمية والحياة دي كشحوها لهم، ومن هناك انتصر جاء للأحياء. حتى أنا بتكلم معك من داخل حي الوحدة كورونجو هنا في أبو حجار هنا، إننا 2 تم الاعتداء عليهم، واحد ده كسروا له يده وضربوه في وشه، وإننا واحد داسي ضربوه في راسه معوق.
تعرضت مجموعة من الشباب من حي البطر بسيرف عمرة لهجوم مباخت بأسلحة نارية من قبل 6 مسلحين، حيث كان الشباب في رحلة إلى منطقة أم حجارة شرقي المدينة، حيث تم الهجوم عليهم وتم ضربهم بالسياط ونحب ما بحوزتهم من موبايلات. وقال المصدر الذي نقل الخبر لراديو دبنجا أنه وبالرغم من الوعود المتكررة من المسؤولين بضبط الحالة الأمنية، إلا أن المجموعات المتفلتة التي تستخدم المواتر ما زالت تمارس أعمال النهب والاعتداء على المواطنين. تبرأت لجنة ضباط الشرطة المفصولين تأسفيا والمعاشيين من التوقيع على الانضمام لتحالف التغيير الجذري الذي دشن يوم الأحد بقيادة الحزب الشيوعي وعدد من الأجسام المهنية والمطلبية. ويقول الخبر الذي أوردته صحيفة الديمقراطية أنه وخلال المؤتمر الصحفي لتدشين التحالف تم تقديم اللواء شرطة متقاعد محمد عبدالله السائق باعتباره ممثلا للجنة ضباط الشرطة المفصولين تعسفيا، حيث وقع على البيان المؤسس للتحالف. وقالت لجنة ضباط الشرطة المفصولين تعسفيا والمعاشيين في بيان صدر يوم الاثنين أن اللواء السائق لا يمثل كل مفصولي ومعاشي الشرطة، وبالتالي غير مفوض للحالف الحديث نيابة عنهم أو التوقيع على أي مواثيق أو الدخول في أي تحالفات سياسية. منعت السلطات في النيل الأزرق الصحفيون من تغطية مؤتمر صحفي لزعيم قبائل الهمج بالنيل الأزرق أقيم يوم السبت بالروسيرس، مما أوجد حالة استنكار وسخط في أوساط الصحفيين والإعلاميين. وقال الصحفي مصعب رزق الله من النيل الأزرق لراديو دبنجا أن هذه الخطوة تعبر عن منهج السلطة الإنقلابية في التعتيم وكبت الحريات. يشار إلى أن السلطات كانت قد سمحت بتغطية مؤتمرا مشابها لقبيلة الحوسة. وأوضح مصعب لراديو دبنجا أنه التصرف يهدف لتكميم الأفواه وكبت الحريات، ويكرس لحالة التمييز القائمة أساسا بين بعض المكونات في الإقليم. وأضاف لراديو دبنجا:
هي جاية تحضر المؤتمر تم منعهم يعني وقفلوا الشارع، الباب يعرفوهم يعني الأسباب يعلمونا جيدا يعني في إنه ليه التستر الحاصل، دارين برضو نحن دي في الحمات دارين نضاعة فيهم اللي هم متسترين ومانعين إنه يتم تصريحات من المجلس بشوتان. يعني الأسباب شنو؟ طالما إنه هو الطرف الآخر طلع في عمل مؤتمر صحفي بيتكلم على الفصل، هو الجانب الآخر برضو عنده حاجات وحقائق داري شفة لعامة الشعب يعني. معناه أنت طالما أنك أنت مانع تحصل حاجة إذا أنت معناه مشترك في الحاجة.
استنكرت رئيسة شبكة نساء النيل الأزرق جواهر إبراهيم موجة العنف والتمييز التي ظهرت في النيل الأزرق مؤخرا، وأوضحت أن ما حدث لا يعبر عن قيم مجتمع النيل الأزرق، وأشادت في حديثها لراديو دبنجا بدور النساء تجاه الأوضاع الإنسانية التي نتجت عن أعمال العنف القبلي، ووصفت الأوضاع الإنسانية بأنها مستقرة خاصة أوضاع النازحين داخل تجمعات النزوح. أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية بياناً كشفت فيه عن استخدام الرصاص الحي من قبل القوات الأمنية طيلة الأسبوع الماضي ضد المتظاهرين السلميين، ورجعت اللجنة استخدام الرصاص في تفريق المتظاهرين لنية السلطات الإنقلابية في عزل الحراك الثوري في الشارع تارة بالخطابات المزيفة والقتل والخطف والإخفاء القسري. وحمل البيان الصادر يوم الأحد السلطة الإنقلابية المسؤولية كاملة، وأكد أن المقاصل هي مصير كل من ارتكب جرما في حق السودانيين. من ناحية أخرى، أصدرت رابطة الأطباء الاشتراكيين بيانا يوم الجمعة 24 من شهر 7 الجاري يقول أن السلطات الإنقلابية واجهت يوم أمس الثوار السلميين بالرصاص الحي، وذلك في صينية الزعيم الأزهري بأم درمان، مما أدى لإصابة 3 ثوار إصابات متفاوتة كالآتي: إصابة واحدة بالرصاص الحي في الساق، وأخرى بريش قنبلة صوتية في العمود الفقري، إضافة لحالة اقتناق بالبنبان. قال ناشطون أن قوات الشرطة اعتقلت صباح يوم الاثنين هيام يوسف 19 سنة من شارع المعرض منطقة بري، واعتدت عليها بالضرب بالدبشك في الرأس والبطن، وتم نقلها إلى مستشفى الشرطة. وقبل إكمال الفحوصات الطبية قررت السلطات إعادتها إلى قسم الشرطة من جديد. وفي وقت لاحق من ظهيرة أمس الاثنين أصدر محامو الطوارئ تعميما يفيدون فيه باكتمال إجراءات إطلاق سراح هيام يوسف من قسم الخرطوم شمال، وأشار البيان إلى أنها تعرضت لعدة إصابات بسبب الاعتداء وتحتاج إلى رعاية صحية. تشهد محلية العباسية بولاية جنوب كردفان زيادة في حوادث النهب وانفلات أمني غير مسبوق، مما أثر على أمن المواطنين والحركة التجارية. وقال حمدان بن داس من لجان مقاومة العباسية لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات أن الطريق الرابط بين مدينة أم روابة والعباسية شهدت عمليات نهب متكررة خلال الأيام الماضية آخرها يوم الأحد، وبيّن أن مجموعة من الدفارات قادمة من الخرطوم تعرضت يوم الأحد للنهب بواسطة مسلحين بالقرب من مدخل المدينة، هذا إلى جانب تعرض سوق العباسية إلى 6 حوادث نهب خلال أسبوع. كما تعرضت بعض المنازل في أطراف المدينة للنهب. وكشف حمدان أن اجتماع دعت له الإدارات الأهلية بخصوص الانفلات الأمني، إلا أن السلطات المختصة ولجنة أمن المحلية رفضت الحضور. وكشف عن إلقاء القبض على 4 من معتادي الإجرام وبحوزتهم أرقام تلفونات لعناصر في الجيش، ونبه إلى أن الانفلات الأمني تسبب في رحيل بعض الأسر إلى مناطق أخرى في شمال كردفان، إضافة إلى إحجام التجار ارتياد أسواق العباسية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية. وأضاف حمدان بن داس من لجان مقاومة العباسية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والإدارة الأهلية برضو كان عندها رأي واضح إنه اللجنة الأمنية فشلت في إن تقدم تخلي المواطن آمن في بيته وكذا. دعت لجان المقاومة والشباب إنه يا أخي الناس تحرس الأحياء، أنه الوضع ده ما بيطمن يعني.
من جهة تانية، امتنع أصحاب المحلات التجارية بسوق مدينة العباسية من دفع رسوم التحصيل لسلطات المحلية، وذلك بسبب نهب محلاتهم التجارية وغياب الشرطة. وقال حمدان بن داس لراديو دبنجا أن أصحاب المحلات التجارية اشترطوا دفع رسوم التحصيل بالتوصل إلى حلول بخصوص الانفلات الأمني وتوفير الحماية لمحلاتهم التجارية، وأشار إلى أن الغرفة التجارية تضامنت مع التجار في مطالبهم. وأضاف حمدان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني المحلية بتشيل ضرائب من الناس، بتشيل المالية، وبتشيل الكلام ده كله، ومفترض هي تدفع للشرطة عشان تجيب بطاطير أو تجيب الكهرباء أو أي حاجة يعني. ممكن انت تيجي تدفع الغرفه التجاريه تدفع للمحليه تيجي تدفع لك تحريف عشان تحريف ليها.
وفي ذات السياق شكا مواطنو مدينه العباسيه بولايه جنوب كردفان من احتلال الجيش لمنازلهم وعدد من المدارس داخل وخارج المدينه. وقال حمدان بن داس عضو لجان مقاومه العباسيه لراديو دبنجا ان الجيش احتل منازل لمواطنين في الاحياء الغربيه لمدينه العباسيه وقاموا بتشليح منازلهم وتهجيرهم بحجه تبعيه هذه الارض للجيش. وأشار كذلك إلى احتلال عناصر الجيش مدرسة بحي سوق الجبل بالعباسية ومدرسة منطقة الموريب، هذا إلى جانب استراحة المحلية. وأشار إلى أن تلاميذ هذه المدارس يدرسون الآن خارج المدرسة تحت الأشجار والرواكب. وأضاف حمدان بن داس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لما خطف سكن عديل حق ناس جبنوا فيه عديل، الجيش فرتب بيوت الناس طوب وغيره، عمل بيها سكنات عسكرية. وفي قرار، في قرار طلع بعد الاعتصام بتاع العباسية، في قرار طلع من الولاية إن الجيش يطرح حل مكانه جديد يعملوهم معسكر برا العباسية.
الخبر الأخير في النشرة: رحب تجمع الأجسام المهنية والنقابية والحرفية بالدعوة للمشاركة في موكب السودان الوطن الواحد يوم الثلاثاء 26 من شهر 7 الجاري. وقال التجمع في بيان موقع من قبل 24 جسما أنه سيشارك في موكب الثلاثاء من أجل الدعوة للتعايش السلمي ونبس لخطاب الكراهية والعنصرية الذي ترعاه سلطات الانقلاب وأدواتها وأفراد النظام المباد. وأكد التجمع أنه يرفض المؤامرات الساعية لتفتيت السودان وتكسيمه بناء على العرق واللون باستخدام أساليب التحشيد العنصرية ونشر خطاب الكراهية، الأمر الذي نتج عنه سقوط عدد من الشهداء في ولايات عديدة آخرها ولاية النيل الأزرق. وتنطلق مواكب السودان الوطن الواحد يوم الثلاثاء 26 من شهر 7 تمام الساعة 1 ظهرا من نقاط عديدة تنتهي في تقاطع باشدار. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة مريم الصادق المهدي وزير الخارجية السابق وحديثة في ورشة تغييم الفترة الانتقالية، لقاء من كسلة حول ارتفاع مناسيب نهر القاش ليلة أمس، ولدينا أيضا استطلاع من ولاية شمال دارفور حول ارتفاع الوقود. إضراب العاملين بولاية غرب دارفور يدخل المرحلة الثانية. نبدأ كالعادة باستطلاع لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
انخفاض منسوب نهر القاش في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بعد ليلة عصيبة بلغ فيها النهر وتجاوز منسوبه القياسي المعروف. مواطنو مدينة الدمازين يطالبون السلطات بتكوين آليات متابعة ميدانية لمراقبة الحركة التجارية بالأسواق بسبب ارتفاع الأسعار. الدكتور علي أهدم علي عميد كلية تنمية المجتمع بجامعة سنار يكشف عن انطلاق مبادرة لدعم التعايش السلمي ونبز خطاب الكراهية والعنصرية. لجنة الأطباء المركزية تقول أن هناك 12 حالة إصابة تم حصرها في مواكب 25/7، من بينها 5 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالة إصابة برايش في العين. وفاة المواطن خميس الدقيل متأثر بجراحه التي أصيب بها مساء أمس الاثنين من قبل 2 من المسلحين في كبكابية بشمال دارفور. لجنة وقف إطلاق النار الدائم برئاسة يونيتاونس تعقد اجتماعا تشاوريا مع ممثلي المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بفندق كريسموس لايت بالفاشر. وزارة الصحة بولاية سنار تنظم بالتنسيق مع شركاء الصحة عيادات جوالة بمعسكرات النازحين من المتأثرين من أحداث إقليم النيل الأزرق بالولاية. مقرر اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية غرب دارفور يقول أن المرحلة الثانية من الإضراب الذي استمر لمدة شهرين شملت كل العاملين في الوزارات. مواطنو ولاية شمال دارفور يشتكون من الزيادات المتكررة في أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة لصفيحة البنزين إلى 17,000 جنيه. وصول الدفعة الأولى من المواد والمعدات الخاصة بالمياه والإصحاح البيئي لمحلية سرف عمرة لمساعدة النازحين الجدد المتأثرين بالأحداث الأخيرة.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. دخل الإضراب العام للعاملين بالجنينة المرحلة الثانية، وشمل الإضراب كل العاملين بالوزارات. المزيد في هذا اللقاء مع مقرر اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين حافظ إدريس إبراهيم، فلنتابع.
حافظ إدريس إبراهيم مقرر اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية غربي دارفور. نحن الآن دخلنا المرحلة الثانية من مرحلة الإضراب، وده الأسبوع الثاني لنا شهرين. كل الوزارات في حالة إضراب دائم بسبب حقوق واستحقاقات العاملين. هذه الحقوق تتمثل في فروقات 20، فروقات 21، تطبيق منشور 1/1/2022. حتى الآن حكومة الولاية لم توفي بهذه الأحود. منشور 1/1 تم تطبيقه للأسف الشديد لأغلب ولايات السودان. الولاية الوحيدة التي لم يتم تطبيق هذا المنشور هي ولاية غربي دارفور. تواصلنا مع الأجهزة المعنية حول هذا الأمر عدة مرة، تواصلنا مع الوالي وتواصلنا مع أمين عام الحكومة، تواصلنا مع كل هذه الجهات، لكن للأسف الشديد لم نلقى أي إجابة موضوعية عن ماهية عدم تطبيق منشور 1/1/2022. لذلك اللجنة العليا قررت أن تدخل في حالة إضراب، وهذا الإضراب لديه عدة أسابيع، منها مستشفى الجنينة التعليمي هو المنفذ الوحيد الذي يتلقى منه العلاج كل مواطنين الولاية مغلق بسبب الإضراب للشهر الثاني، والحكومة لم توفي بأي متطلب من متطلبات هذه الحقوق العاملين بولاية غربي دارفور.
الجهود بتاعتكم انتوا كلجنة بتاعت إضراب عملتوا شنو؟ انت ذكرت انكم تواصلتم مع الولاية، هل في جهات اعلى من الولاية ممكن تتواصلوا معها مثلا على المستوى الاتحادي؟
نحن الان تواصلنا مع الولاية فقط، لم نتواصل مع الحكومة الاتحادية أو متمثلة في وزارة المالية الاتحادية. تواصلنا محلي هنا، لكن بدور الحكومة هي التي تمثل العاملين، بدورها هي التي تذهب إلى المركز أو غيره لإيجاب حقوق العاملين، طالما هي أنه حكومة ولاية يعني. طيب إذا هي ما قادرة تجيب حقوق العاملين المقاعدة شنو الزمن ده يعني؟ المستشفى ده قافل له أسبوعين يعني، ليه ما بيتحركوا يعني؟ هم المفترض يقوموا به يعني.
طيب الأسابيع الماضية كانت هنالك زيارة لنائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان حميدتي، ما طرحت له المشكلة؟ في لجنة منكم فاتت جلست معه؟
في الحقيقة لم نتواصل مع سيد نائب مجلس السيادة محمد حمدان دبل، لم نتواصل بصورة شخصية كلجنة، لكن محمد حمدان ذكر في لقاء جماهيري ذكر أنه شهر يوليو يصرف لكل عاملين الولاية بالهيكل الراتبي الجديد ل 2022، لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يصرف، إنما صرف بالقديم يعني.
الأسباب شنو؟
في أسباب مثلا مركزية، أن الحكومة المركزية ما قادر توفي باستحقاقات العاملين، وفي ظروف ثانية أن لنعلو حتى في بعض الولايات تصرفت موظفينا بمجهود ذاتي منا يعني. نحن هنا بنسأل ولاية غربي دارفور أين تصرف موارد الولاية وأموال الولاية يعني، لأنه الآن عجلة التنمية واقفة، ما في أي، أنا ما أعرف أموال الولاية دي قاعد تذهب وين يعني، وفي الحقل بتذهب لجيوب ناس ولا قاعد تذهب وين يعني الأموال دي، لأنه حتى ولاية غربي دارفور فيها موارد كثيرة جدا جدا، فيها تجارة حدود، فيها بورصة، فيها من موارد، أين تذهب هذه الموارد؟
الجهات منسقة معكم في الإضراب؟
هنالك عدة أجسام، لكن في بعض جسمه وهو بيمثل الكادر الطبي وهو تنسيقية الكوادر الطبية، لديهم أيضا استحقاقات خاصة بهم كالحافظ الولايه الموحد، في كثير من الاستحقاقات لكن هي خاصة بالحقل الطبي، وهي لا في الحقيقة ما بتمثل كل العاملين بولاية غرب دارفور، لكن اللجنة العليا للمطالبة بالعاملين هي لجنة بتطالب بكل العاملين بولاية غرب دارفور ما عدا المعلمين، لكن عمال المعلمين وموظفينهم هم أيضا لا يتجزأ من اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين، وهي بتسحب حقوقهم عن حقوقهم وعن المستحقاتهم المالية منذ 1/1/2020 وحتى فروقات 20 وفروقات 22.
نعم، هل من رسالة أخيرة؟
والله شكرا لراديو دبنجا لاهتمامهم الواسع بإنسان ولاية غرب دارفور. نحن سعيدين جدا جدا أنه يعني يصل يعبروا عن صوتنا الذي يعني للأسف الشديد حتى أغلب إعلام الولاية والإعلام المركزي هو صامت كصمت الغبور. فنحن بنحييهم حقيقة بكل أدب واحترام لهذا العمل الجميل. وفي ذات المنوال نحن ساعين في اللجنة العليا لمطالب حقوق العاملين لانتزاع حقوقنا المشروعة الكاملة دون تراجع، يعني حتى إن وصل العمل سنصعد في الأيام الجاية تصعيد أشد قوة وقسوة على هذه الحكومة الفاشلة.
في تنسيق بينكم وبين الحكومة الأيام الفاتت دي جلست معاكم عشان تسمع منكم أو ارسل لكم مناديب؟
جلسنا مع والي الولاية غرب دارفور وجلسنا مع أمين عام الحكومة، ولكن الجلسة مع مديري إدارة المالية في لجنة تم تكوينها من مديري إدارة المالية. اللجنة دي اللجنة طبعا لجنة فنية، وحقيقة وصلنا معهم لاتفاهمات والاتفاقات كثيرة جدا جدا، ولكن لم للأسف الشديد هم أيضا لم يستطيعوا أن يوفوا بالتزاماتهم، يعني لأنه حتى في التزامات نحن اتفقنا معهم أنه يصرفوا للناس الهيكل الراتب الجديد، أضف لذلك يدوا فروقات 20-21 يدوا 50% منهم، فهذا برضو ما نفذوا 20% فقط. أضف لذلك اتفقنا معهم حتى يدوا منحة العيد بالشهر الجديد اللي هي مرتب بتاع شهرين أساسي، برضو للأسف الشديد ما قدروا يدوا الناس بالجديد وعدهم بالقديم، والقديم طبعا كما تعلموا يعني حاجة لا تسوي جناح بعوضة، يعني حاجة كده زي ما بقول عطية مزين. يعني
تذكير بالجهات المشاركة في الإضراب:
اللجنة العليا المطالبة بحقوق العاملين ولجنة الكوادر الطبية.
شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
قالت وزيرة الخارجية السابقة دكتورة مريم الصادق المهدي بأن عدم استعادة الحياة الدستورية بالبلاد تسببت في تحويلهم من وزراء تنفيذيين إلى موظفين محصورين في إطار محدد، وقالت في ورشة تقييم الفترة الانتقالية: ليس لدينا قدرة وما عملنا إلا مفارقة بين النظام البائد وقوانينه. نتابع المزيد في حديثة في ورشة تقييم الفترة الانتقالية.
أنا لما نتكلم ما بتكلم عشان أقول أنا ما حرية وتغيير، أنا حرية وتغيير، أنا من المجموعة اللي حضرت لهذه الورشة، لكن ده ما بيمنعني من أني أشارك بما أراه مهم، لأني أنا برضو في المقام الأول مواطنة سودانية عايزة المضي للأمام. أنا عايزة أقول نحن أهم حاجة حاولنا نعملها في أواخر الكلام اللي أشار له والدلفكي، الورشة الأساسية الأولى اللي كانت في أوائل 2020، إننا عايزين نعمل شنو؟ كنا بنفتكر روحنا لازم ننتقل إلى خانة الحكم، كنا في العمل السري، كنا ما بعد الثورة في المقاومة برضو كل الأشياء اللي حصلت في ما بعد الاعتصام وحول الاعتصام دي جابت تحديات أخرى أشاروا لها المتحدثين بالذات أستاذة زهرة، وبعد تكوين المجلس المركزي. نحن بعد كونت الحكومة كوننا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كلها كانت فيها نقص حقيقي لكن كلها محاولات مضي للأمام. لذلك في أوائل 2020 بدأنا بأسئلة استراتيجية في التحضير الأول، إنه كيف بنقدر نحول ذهنيتنا من ناس مدربين في 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 المعارضة لناس مسؤولين في الحكم. ده واحدة من تحدياتنا الحقيقية. المسألة الثانية كيف نوفق ما بين اختلافات حقيقية بيناتنا، اختلافات حول المسألة الاقتصادية، اختلافات حول العلاقة مع العساكر كيف تكون، من غير ما نفقد بعض بالتخوين أو الإقصاء اللي تكلمت عنه حبيبة رشا لصالح الشلالية. كيف نعمل الحاجة دي؟ السؤال الثالث كيف نتكامل في أدوارنا، يعني ما يكون في إحلال وإبدال للقوى السياسية بآخرين، الأحزاب السياسية بآخرين، زي ما جاء بكلام يعني كان موثق ومكتوب من قيادات في قيادات أكاديمية محترمة جدا، إنه الأحزاب السياسية لا مكان لها اليوم، تمشي تشوف تدرب روحها ولا تأهل روحها. الآن يحكم المجتمع المدني والآخرين والمهنيين وغيرهم، كان ده كلام حقيقي؟ هل الكلام ده فيه صلاح للديمقراطية؟ ولا كيف نعمل على تكامل الأدوار بحيث يكون الأحزاب السياسية وهي بتنمي في روحها وبترقب في الصدع بتاعها تكون بتتكامل أيضا مع مجتمع مدني متوازن يقوم بدوره، ومجتمع نقابي مهني يقوم بأدواره، وحركات مسلحة عندها بعدها سياسي. وأنا في المحلة دي هارجع بس عود لبدء، أنا بفتكر في السرد التاريخي جاء في ظلم لإخواننا في الحركات المسلحة، زي ما هم بعد ذاك ظلمونا تبادلنا الظلم، لكن هو كان في ظلم في الأول، لعله الظلم ده كان في بيجي في المحلة الثانية. كيف نضع معايير للأثقال؟ كيف نضع معايير للأثقال عشان ما نقول لناس أنتوا أهم من ناس وناس ما أهم من ناس؟ الحبيب محمد الفقيه هسي قال نداء السودان الدو ثلاثة، زي قوى الإجماع أدوها ثلاثة، بينما قوى الإجماع انفصلت من جزء من مكونات نداء السودان، يعني كتلة أحزاب نداء السودان بالداخل اللي بيترأسها الباشمهندس الدقير هي كانت الاستمرار للنصف البقية في نداء السودان بينما خرج قوى الإجماع، ودي ظلت محل خطير جدا جاب مشاكل بعد ذلك كبيرة جدا مع أخواننا في الجبهة الثورية. نحن قلنا لهم أنتوا عاقبتونا على أننا تمكننا من أننا نتوحد، نداء السودان يقدر يعمل مكونات كبيرة، أخواننا في التجمع الاتحادي حتى لو قلنا بيمثل حزب الأمة أخذوا ثلاثة، نحن كنا في أحسن ظروفنا داخل نداء السودان بناخذ واحد حزب الأمة أقصد، بالتالي كان في مشكلة حقيقية بتاعة المعايير الموضوعية كيف نقدر نعملها من غير ما نخسر بعض. السؤال الثاني سألناه لروحنا، هل نحن جسم تحالفي؟ هنستمر دايرين نكون جسم تحالفي أم جسم تنسيقي؟ والكلام ده السؤال اللي بيجي معه طوالي، هل نستمر للفترة الانتقالية فقط أم نمشي لما بعد الانتقالية؟ لأننا نحن مؤمنين إن السودان بيمر بفترة ميوعة وهشاشة كبيرة جدا، بيحتاج الناس يتواثقوا. نحن اللي بندعي مثلا حزب الأمة إحنا عندنا وجود كبير وعندنا رغبة في الانتخابات وآخرين ما عندهم، هل دي طريقة صحيحة نتكلم بها عن الآخرين كأن إحنا عايزين نجيب الانتخابات كبعبع للآخرين، ولا الانتخابات إحنا عايزين نعمل بها تصالح؟ ده بيخلينا نحن ذاتنا كيف نسأل روحنا عايزين نستمر بإننا أوكي نتنازل نحن ويقبلوا عنا للآخرين عشان السودان يترقي بصدعه. دي من الأسئلة برضو سألناه في تلك اللحظة. السؤال الثاني وكان مهم جدا وما زال هو مهم، كيف نكون حاضنة سياسية واسعة وفي نفس الوقت ديمقراطية؟ كيف الكلام ده؟ لأنه كل التجارب عندنا في الكلام بالصورة دي كانت لتجارب شمولية في السودان، الاتحاد الاشتراكي، المؤتمر الوطني، غيره من المتجارب. كيف نكون بنعمل على الديمقراطية وتقويتها ونحن عندنا حاضنة سياسية قادرة تنمي الديمقراطية داخلها وفي نفس الوقت تعمل الحضم المطلوب للحكومة زي ما أشارت الحبيبة رشا مطلوبات الكثيرة في المحلة دي. المسألة القبل الأخيرة، كيفية التعامل مع توسيع قاعدة الانتقال، ودي واحدة من المشاكل إلى الآن نحن بنعاني منها وبقت مصدر تحدي لنا من الآخرين، إنه إحنا غير قادرين على إننا نتوسع مع الآخرين. بنعمل صحيح دايرين مبادئ محددة ودايرين التزامات محددة واتجاه الديمقراطية والتحول الديمقراطي والسلام وغيره، لكن بقى تحدي إنه أنحنا بنقص بعضنا البعض. أنحنا حتى بعد فترة الانقلاب هسي جزء مننا معانا وقع الميثاق بتاع 8-9 وفصلناه مننا. دي الطريقة دي كيف بنقدر نتعمل التوسع ده وفي نفس الوقت نقبل الآخرين ويبقوا في مصلحة الوطن كيف يكونوا معانا؟ الحاجة الأخيرة، كيفية التعامل مع المثلث الأخطر للدولة، يكون في استقرار، بالتالي كل زوج شاعر بأمن وأمان بما فيهم العساكر اللي هم مؤسسة قومية وغيره وغيره بأسس بتاعت عدالة وفي نفس الوقت، ويكون في سلام للناس كلهم. الأسئلة دي كانت الأسئلة سألناها لروحنا في أوائل 2020، وللأسف والحبيب محمد الفكي ذكر الجوانب الموضوعية لتأجيل هذا المشروع الكبير والضخم، لكن في جوانب تانية كبيرة جدا وغير موضوعية. في النهاية نحن اضطرينا في حزب الأمة مثلا إننا نجمد في خواتيم أبريل ونعود تاني، لأنه مؤمنين وزي ما كنا لنا حق نكون مؤمنين إن السودان ده ما بيقدر في ظروفه دي يمشي بجهة بتشد في اتجاه واتجاه آخر، مهما نختلف ومهما نتباين يجب أن نجد لنا أرضية صلبة نتفق فيها حول السودان، السودان ومستقبله وتأمينه يكون أكبر عندنا من أي حاجة تانية. كيف الحاجة دي نعملها؟ كيف المسألة دي نصليها؟ حق الورشة دي، ونحن بنأمل إنه الورشة دي تعمل أو تبدأ وضع إجابات موضوعية وفيها احترام لنا كلنا واحترام لبعضنا البعض عشان نمشي للأمام، لأنه فعلاً الوضع لم يعد يحتمل. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
شهدت ولاية شمال دارفور ارتفاع كبير في أسعار الوقود، مما ترتب عليه ارتفاع في تعريفة المواصلات الداخلية والسفريات. جولة السودان استطلعت أصحاب المركبات العامة، فلنتابع هذا الاستطلاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للموضوع، نتكلم عن موضوع السيارات والجاز والبنزين وكذا، ونشكر الإذاعة ونشكر الأخوان يعني أدونا هذه الفرصة ونشكركم جزيل الشكر. والله يا أخي زيادة الوغود هي طبعا زيادة يعني حصلت في الخرطوم ب100 جنيه هنا عملها لنا 200 جنيه وإحنا دارين طبعا نزيد كان سعر الراكب لكن الحاجة طبعا طلعت خفيفة وما بنقدر نزيد سعر الراكب لكن لو أصلا تاني زيادة ظهرت مثلا يعني عملت 500 أو 600 فنزيد السعر والحكاية دي بتكون ما كويسة معنا ولا مع المواطن فربنا يرخيها يعني وربنا يسهل الأمور والأمور تمشي إلى مجراها وشكرا لكم واسم عبد اللطيف أبو بكر رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي البداية أخواننا عن الوخوت والله في الحقيقة يعني الوخوت يوم على الله نصمه بسير بتاع وخوت في بسير عالي وبجد يعني إحنا مخلوبين العمر ونسوي شنو أخيته ما عارفين لكن إنه نناشر إنه الحكومة إنه يعمل دبت بالنسبة للأسعار الزايدة وتانيا كمان لما نصمه إنه في زيادة في الخرطوم والحاجة بالشكل ده يعني في زيادة في الخرطوم هناك يعني قبل ما يجينا زيادات هنا الترمبات تقفل لمدة يوم ولا تقفل لمدة يومين فالناس تتعب وتعاني وبتاع يقول لك في زيادات يعني المفروض انه يكون في يكونوا شغالين لحد ما الزيادات هنا يقوموا يجوز الزيادات ويمشي بتاع وإنما بأنه الوقود اللي بقوموا بكدسوه بخزنوه وبتاع يعني جاي بسير أو جاي بسير القديم هم بقوموا طوالي بيقفلوا الترمبات عشان ما انه بهرس السير الجديد وبخلي الناس بيعانوا فالمفروض انه الحكومة برضه يقوم يتدخل ويفرض سيطرته لناس الترمبات يعني انه يضبطهم ما يشتغلوا على كيفهم يكون في رغبة في الترمبات ونصل انه ربنا يحسن الوضع ان شاء الله وبجد يعني انه يعني هسه الان يعني احنا ما نقدر يعني بيكون في زياده في زيادتين او ثلاثه زيادات في شهر او في شهرين او في ثلاثه شهور بتاع واسعار بتاع الراكب بيكون قايد زي ما هم ما بنقدر نزيده يعني فالمفروض الحكومة برضه تتدخل في الحته ده يعني تكون منصف بينه وبين المواطن وبين صاحب المركبة يعني يوريهم انك اذا كان في زياده يزيد ولا ينقص ولا بتاع المهم برضه يقوم يتدخل فهسه ترك الناس ساكت اصحاب العربات وترك اصحاب الوقود خلاه منه يعني بيشتغل على كيفهم زي تلقى بتاع الراكب يجي يركب يقول لك انت زدتوا على كيفكم وانا ما بندفع وما في مشاكل كده لحد ما بظبطوا في سير واحد يعني ارجو انه الحكومه تتدخل في كل شيء يعني شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عمر عبد الله بكر سايق تاكس. اسعار الوخود في الزياد ونحن نطالب زياده تعرفه المواصلات شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مجاهد محمد ابراهيم. مجاهد محمد ابراهيم. اول حاجه يا جماعه والله بجد اسعار الوقود الحاليه كله اسبوعين زايديننا دي والله بجد حاجه ما منطقيه واحنا ذاته ما عارفين ذاته الزياده دي بتحصل كيف. ده واحد كويس. اثنين انه الوقود لما من الخرطوم هناك بالذات يعني ناس الترمبات هنا هم بيزيدوا يعني في 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 في, في نفس الاسعار اللي جابوها قديمه بيزيدوا الوقود بس سمعوا انه في الخرطوم زادت هنا طوال بيرفعوا السعر طوال برمجه جديده. فيلا انا برضو يا اخي ناشد الناس المسؤوله من الولايه هنا وهنا يا اخي ينظر للحاجه دي والمفروض يعني السعر الجديد تجي مع البنزين الجديد. انا زي سايكتس لكن والله بصراحه مع البنزين ده الشغل يعني اول حاجه ما 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 مغطي معانا والله. والمواطن احنا هسي عشان لو دار نزيد للتعريفة دي بجد المواطن ما بيستحمل انه تاني يدفع زيادة من التعريفة دي ونحن في نفس اللحظة الاسبير غالي الوقود غالي يعني احنا في النهاية والله شغالين بس شنو بس ليه الله ساي بصراحة يعني فالمهم ده الرسالة المفروض ارسلها والحكومة المفروض تنتبه للحاجة دي وشكرا لكم كثير.
تسلم كثير.
راديو دبنجا.
هبط نهر القاش اليوم بعد ارتفاع أمس مما شكل خطر على المواطنين وبعض القرى والمشاريع الزراعية مما زاد الخوف وسط المواطنين جولة السودان التغت بالمواطن همرور حسين، فلنتابع هذا اللقاء.
بالأمس طبعا كان في ارتفاع في منسوب نهر القاش، يعني بعد الساعة 3 بدأ الارتفاع الساعة 1 صباحا، ولكن فجر اليوم يعني نزل منسوب القاش في الوضع كان مهدد لمدينة كسلة. فبالأمس في يعني في الساعات المتأخرة من ليلة أمس يعني كان بشكل خطر حقيقي لمدينة كسلة، وتجاوز خط القياس المعروف، ويعني بدأ ممكن الكوبري ذاته حتى الكوبريين يعني بدأت التراشقات المياه بتفوت المستوى المعروف. كان يعني ليلة كانت صعبة لإنسان كسلة، وبفضل الله اليوم يعني تراجع منسوب القاش، لكن تضررت بعض الغرف في محلية أروما في ترعة تابعة لنهر القاش، اتكسرت لغرف في غرف تابعة لمحلية أروما، أصاب الفيضان القاش وفي تضرر حصل على مستوى المساكن، لكن أرواح الناس بفضل الله يعني سليمة. المطلوب الآن يعني نحن في بدايات خريف هذا العام، واجب على مواطني كسلة ومواطني المحليات الشمالية، مواطني ولاية كسلة اللي يجري نهر القاش في هذه المناطق، عليهم أخذ الحيطة والحذر، يعني حتى مشروع القاش الزراعي ما تم العمل المطلوب من فتح منافذ المشروعات الزراعية، وما تم العمل المطلوب يعني للأسف الشديد. حتى في منظمات كان هدفها هنا بتنظف مجرى نهر القاش وبتنظف الترعة اللي بتسجيل مساجي القاش، لكن ما تم العمل بتباطؤ بعض الموظفين المعنيين بالأمر. يعني معروف انه يعني في فاتورة بتاع الفساد معروفة على مستوى من الإنغاذ الهالكة وعلى مستوى الفترات الفاتة دي، انه بيتماطلوا في مسألة انه بيعملوا ترويض لنهر القاش لغاية ما يجي القاش دي تجيبوا آليات انه يجي راجعين يقول والله خلاص نحن يعني القاش يعني كبس ما في طريقة. نحن نتمنى انه من مواطنين كسل الآن هم امام الامر الواقع، الخريف يدابه بداياته، وخريفنا نحن يبدأ في شهر 8 هو غزارة هطول الأمطار. أنا أتمنى إنه المواطنين بيأخذوا الحيطة والحذر من هذه المسألة، وبل بيحاولوا بيأخذوا يعني احتياطيات، يعني من إذا عندهم أي سيولة ولا بيحاولوا بيعملوا دعم خارجي من أغربائهم الموجودين، يعملوا احتياطي غذائي، وبيحاولوا كمان بيعملوا احتياطي لأرواحهم من مناسيب نهر القاش. يعني ما معروف إنه ممكن تجي أمطار غزيرة جدا، وبالأخص أهلنا الموجودين في مناطق الأرياخ. أنا رسالتي دار أوضح عليهم عبر الراديو دبنجة بأنهم يريد أنه بيأخذوا الحيطة والحذر في هذه في خريف هذا العام، ونسأل الله أنه يبقى هذا الخريف هو خريف خير وبركة لأهل كسلة. أما على مستوى الإصحاح البيئي بمدينة كسلة بالتحديد، محلية كسلة وعرارات سيد مأمون لم يقوموا بأي دور على مستوى إصحاح البيئة. كل المجاري والمصارف الموجودة في محلية كسلة ما في عمل تم فيها، وبل الآن تشكل محلية كسلة أكبر كوشة موجودة في الولاية.
في العادة الحكومة بتوزع مثلا شوالات تراب ولا حاجة ولا أي معينات عشان الناس إذا حصل سيل وكده الناس يقوموا يسدوا المجاري؟
والله دي رسالة عبر قناة عايزة وجهة لحكومة ولاية كسلة، بأنه الآن الشوالات والمسائل دي محتاجين لها ناس الأرياف. يعني يا ريت أنه يعني طوارئ ولاية كسلة بتحاول بتعمل احتياطيات من الشوالات وتوديها للمحليات المستهدفة، وبالأخص سرعة بتشكل خطر على بعض الغرى المكتظة بالسكان في المحليات. يعني كمان احنا عندنا بالمناسبة يعني دور سيء جدا من بعض المزارعين بيحاولوا بيفتحوا الترعة على اساس انه تسجيل مساحته الزراعية، لكن الترعة ما بتتم السيطرة عليها وبتغرق زراعته هو مساحته المستهدفة، وبتفوت وبتغرق بعض الغرى المكتظة بالسكان. انا رسالتي لاهل المحليات انه يا ريت يا اخي بيتعاملوا بالوازع الديني في اطار المحافظة على أرواح وممتلكات الناس، ونحن نعمل ذاته يعني نوفر المخزون المائي على أساس إنه يأخذ على مجراه المستهدف، غير ما يكون إنه واحد يجي يكسر الترعة ويتم عدم السيطرة عليها ويدفع في النهاية مواطن المحلي الصغير يعني أثمان هذه البلاوي اللي تحصل من بعض المزارعين ومن بعض المواطنين الموجودين هناك. أنا بتمنى إنه يعني كلامك اللي قلته ده أنا بوجهه مواطن لحكومة الولاية وبالأخص مجلس الطوارئ، إني أريد توزع
احتياطيات بتاع الشوالات لبعض الغور المكتظه بالسكان اذا حصل اي الله لا قدر اي مهدد من قبل الجيش يكون هم يتلافوا هذه المساله. ويا ريت نحن الان يعني الطوارئ بتلعب الدور الاساسي في مصب الجيش, يعني هو الخطر الحقيقي الموجود. وكمان يعني كسلة في بعض المناطق المنخفضه, يعني في مدينه كسلة بالتحديد هي مناطق الصوريبه والمناطق مداخل الخقطنيه القديمه بعناقي بتشكل خطر, يعني في ارتفاع انخفاض. نحن نتمنى ان تكون الياتهم جاهزه, يعني نحن ما دارين العادة المعروفة في كسلة أو في السودان إنه بعد ما تقع الكارثة يذهب المنظمات والمجتمع دار يتحرك على أساس إنه قدم خدمات. نحن دارين الاحتياطي والتحوط بيتم قبل ما تقع الكارثة. دي رسالة نحن نوجهها عبر دبنجة لحكومة الولاية وبالأخص لجنة طوارئ الخريف.
نعم سيد مرور حسين, شكرا لك كثير. شكرا لك,
يديك العافية.
الله يخليك, الله يبارك.
راديو دبنجة, راديو دبنجة, راديو.
وقبل الختام تذكير بعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
انخفاض منسوب نهر الجاش في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بعد ليلة عصيبة بلغ فيها النهر وتجاوز منسوبه القياسي المعروف. مواطنو مدينة الدمازين يطالبون السلطات بتكوين آليات متابعة ميدانية لمراقبة الحركة التجارية بالأسواق بسبب ارتفاع الأسعار. الدكتور علي أهدم علي عميد كلية تنمية المجتمع بجامعة سنار يكشف عن انطلاق مبادرة لدعم التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية. لجنة الأطباء المركزية تقول أن هناك 12 حالة إصابة تم حصرها في مواكب 25 سبعة, من بينها 5 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدماء وحالة إصابة برايش في العين. وفاة المواطن خميس الدجيل متأثر بجراحه التي أصيب بها مساء أمس الاثنين من قبل 2 من المسلحين في كبكابيا بشمال دارفور. لجنة وقف إطلاق النار الدائم برئاسة يونيتاونس تعقد اجتماعا تشاوريا مع ممثلي المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بفندق كريسموس لايت بالفاشر. وزارة الصحة بولاية سنار تنظم بالتنسيق مع شركاء الصحة عيادات جوالة بمعسكرات النازحين من المتأثرين من أحداث إقليم النيل الأزرق بالولاية. مقرر اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية غرب دارفور يقول أن المرحلة الثانية من الإضراب الذي استمر لمدة شهرين شملت كل العاملين في الوزارات. مواطنو ولاية شمال دارفور يشتكون من الزيادات المتكررة في أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة لصفيحة البنزين إلى 17,000 جنيه. وصول الدفعة الأولى من المواد والمعدات الخاصة بالمياه والإصحاح البيئي لمحلية سرف عمرة لمساعدة النازحين الجدد المتأثرين بالأحداث الأخيرة.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى جولة السودان اليوم, قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى لقاء جديد, لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.
راديو دبنجة, راديو دبنجة, راديو دبنجة, راديو دبنجة.
راديو دبنجة يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من محلية العباسية بولاية جنوب كردفان أن نستضيف السيد حمدان بنداس عضو لجان مقاومة مدينة العباسية للحديث حول الأوضاع الأمنية في المنطقة وأثر ذلك على حياة المواطن هناك. أهلا ومرحب بك السيد بنداس في راديو دبنجة.
والله يا أخي ناصر عدفية كويسين, لكن مع الأحداث التالية دي ما كويسين.
يعني زالت الطين بلة يعني بدل الناس كان صحيح نحن بيكون في اتجاه بتاع تلودي وكلودي وناي التأثير دي جات في شارع بتاع مرواب العباسية أغلب الناس الجو من كلودي وتلودي وهم معروفين من ناس السلب والنهب وكذا الآن هم بيكون موجودين في العباسية بالكثافة وأغلبهم مسلحين وعندهم سلاح وكذا والمصيبة الثانية إن الجيش يعني الحملات اللي اتعملت كلها بيلقوا أرقام الاستخبارات العسكرية وناس الجيش وناي عندهم حرامين ذاته
عندهم تلفونات اتصالات معهم
عندهم تلفوناتهم اتصالات معهم وحاول يقبضوا ذول ونبهوه قبل ما الناس يوصلوا ليهم وآخر حملة كان في جات من قوة جات من كادوغلي وجات اشتغلت في المواتر وفي الحاجات دي كان بسطر الشبكات أيوة لقوا أرقام بعض الحراميين في تلفوناتهم في أرقام بتاع العساكر فالحاجة دي أتي عامل ركة في البلد كان في اجتماع قبل 3 يوم من إدارة أهلية الأمير عمل اجتماع لكل الفاق بتاعت المواطنين في العباسية ونبههم للخطر بتاع الأمني الحاصل ده ودعا اللجنة الأمنية ما جات جوانا في الشرطة فقط وهم قال برام ما بمثل اللجنة الأمنية في الجيش استخبارات في بتاع المحلية دين ما جو ما ربوا الدعوة ما جو وصلتهم دعوات ما جو كان يوروا الحاصل شنو يعني يوروا الأمنية الحاصل يعني تقول العباسية ترك في ظرف أسبوع كسر 6 دكان يعني
نهبوا فيها حاجات كثيرة
ولما نهبوا حاجات كثيرة في بعضهم هم طبعا دارين قروش يعني ما دارين حاجة تقيلة يشيلوها وكده يعني فما لقوا في بعض المحلات لقوا فيها قروش في بعض المحلات لقوا فيها تلفونات شالوها في الثاني برضو في حوادث حصلت في أطراف المدينة كده البيوت الشمال يوم أمس كان في حادثة كان إنه الدفارات بتجي تشحن من الخرطوم بتودي بضايع للعباسية يعني نهار يعني كلام ده الساعة 12 أو 1 12 ذاته نهبوا في الشارع بتاع البواب العباسية والشارع ده فيه فرقان أكثر فرقان أسي الناس الجو خط تتحقق بدون ما استئذان بدون من عدل
أسي
هو مشكلة هم ذاته
في فرقان ما جات يعني في ناس جو قعدوا بدون هناي بشكل غير طبيعي
في ناس غير طبيعي وبعدين لأنه بس الأحداث اللي حصلت دي بس في ناس تابعهم ساكت رحلوهم بس الواحد بيشيل بهايم من هناك بيشيل ناس بيجوا أول مرة لما يجي يستأذنوا بيكونوا نساء فقط وعجايز لكن بعد ما يستغروا بعد ذاك أيوة أولادهم الحرامية والنهابة دي كلهم يجوا كم تكون عارفهم هم دي منهم يعني هسي قبضوا جزء من أمس الحادثة الأمس دي قبضوا فيها نفرين والناس اللي كان عملوا المشكلة في حيث الناس مذكرهم كان أول
كبير
الناس زي اللي قابلين منهم زي 2 من الناس اللي نهبوا وكسروا بيوت في العباسية في قبضوا منهم 2 ويبقوا من الناس الناس من نفس الفريق من نفس الناس
نعم والناس الاثنين القطع الطريق بتاعت الدفارات دي هسي سلموهم للشرطة ولا ودوهم وين؟
سلموهم للشرطة وحتى شرطة مروابة قبضت جزء من التلفون اتسرقت في الشوارع في العباسية والنهوي بتاع هناك قبضت في سوق مروابة وسلموا للشرطة قبل 2 يوم سلموا بعض المجرمين اللي هم برضو 2 من 3 واحد هرب وسلموا 2 معهم تلفونات ومعهم حد جاوهم لحد شرطة العباسية المشكلة إنه الناس يعني ما قاعدين نشوف زول بوصل للمحكمة ويتحاكم وكذا
نعم والأجهزة الأمنية طيب ما في نقاط بتاع تفتيش ومراقبة في الشارع ده بتاعت العباسية ومروابة
كان في نقطة متحركة واتعذروا ناس الشرطة إنه ما عندهم إمكانية إنه يخطوا نقطة لأنه ما بقدر يعاشته وكلام كثير من الحاجات دي في آخر مرة برضو موضوع السوق اتسرق قال لأنه هم عندهم بطاطير ونوروا بيها وما في إباعة في السوق يعني المحلية بتشيل ضرائب من الناس بتشيل المالية وبتشيل الكلام ده كله ومفترض هي تدفع للشرطة عشان تجيب بطاطير أو تجيب الكهرباء أو أي حاجة يعني ما ممكن تجي تدفع الغرفة التجارية تدفع للمحلية تجي تدفع لك بتاع شرطة عشان تحرز ليها يعني فهش أنا في
الغرفة التجارية
أضربه إنه ما يدقرش الكلام ده ليه هو 5-6 يوم انه ما حيدفع تاني قروش للمحلية لحد ما وضع الامن ده يتحسن يعني يعني ناس ماشيين هو بامر إضراب الحافز في المؤسسات ناس غرفة تجارية بامر الحاجة دي فبيجي من الحاجات الأسي معك في النهاية والإدارة الأهلية برضو كان عندها رأي واضح إنه اللجنة الأمنية فشلت فهم تقدم تخلي المواطن آمن في بيته وكده
نعم
دعت لجان المقاومة والشباب إنه يا أخي الناس تحرس الأحياء أنه الوضع ده ما بيطمن يعني.
طيب يعني هسي تأثير النهب حوادث بتاعت النهب والاعتداءات على الناس سواء كان في بيوتهم وفي الطرقات وفي السوق تأثير الحاجة دي على حياة الناس وأنشطتهم شنو؟
التأثير الأول إنه التجار اللي كان بيجونا يعني من النيل الأبيض كما كردفان وكذا يعني عزف وجودهم ما بقدر أنا ما ممكن أجيب لي بضاعة أبيعها في العباسية أي شيء قروش من العباسية ينهبوها في الشارع
نعم
ده جزء من هنا يعني هسي ده مش يعني الناس هنا تكلمنا بكلام كثير إنه يا أخي ده جزء من المخطط نفسي في زعزعة العباسية وفرروها زي ما فرت أبو الجيهة وشنو ففي بعض المناطق في حياة زي دي يعني تحصل لأنه الجيش موجود الشرطة موجودة ما قادرين يعملوا مقطفين بس يعني المسافة ما بين العباسية لمروابة 84 كيلو والمحلات اللي فيها المشكلة دي 17 كيلو فقط 17 كيلو دي الشرطة ما قادر توزع نفسها فيها ولا الجيش ما قادر يخطر لهم نقطتين لأن الجيش قاعد في العباسية ساكت قاعد في داخل السكنات حقت المواطنين
نعم نعم
العباسية قاعد في سكنات المواطنين لحد الآن ما طلع منها كويس
كيف يعني في سكنات المواطنين؟
المحلات الأسي قاعد فيها الجيش قاعد في حي يتخطط وفي ناس جبنوا فيه والحي ده غرب العباسية ده طلع الناس من بيوتهم إنه دي منطقة عسكرية وإنه دي مطاحمة للجبال يطلع منها في ناس أسي خلوا بيوتهم كده في ناس أسي ما قدروا يبنوا لأنه وقفوا من البنيان أسي كان من 2012 لحد الآن في مواطنين استلموا قطعهم وما قدروا يبنوا ماسكنا مؤجرين جوا العناية وفي ناس مسلم روابة وكده لأنه ما قدروا يبنوا الجيش ما قدروا يطلع من
العناية. شكرا لك السيد حمدان بنداس عضو لجان مقاومة مدينة العباسية ولاية جنوب كردفان على المشاركة في راديو دبنجا وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى لقاء جديد.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.